الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 18 من شرح أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله، يقول: ومن باب المصلحة في أن القرآن نزل منجما بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثل ذلك آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا، وأيضا أخرجه مسلم مطولا. قال الشرح: في هذا أيضا بيان عناية الله تعالى بالعباد وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، لأن سبب نزول آية التيمم أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، والعقد هو ما تلبسه المرأة في عنقها، كما قال الشاعر: وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. جرى ذلك والناس على غير ما، فأغمهم ذلك الأمر، ولا يمكن أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعوا عن هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على هذا العقد لأمور: أولا لأنه مال والمال قليل، ثانيا أن عائشة رضي الله عنها تتحلى به للرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق فهو عقد ذو قيمة، ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرب لأمته بمقاله وفعاله حتى يعلم ما للزوجات من الحقوق وأنه تجب مراعاتهن، وحتى يعرفوا قدر المال فلا يضيعوه بلا فائدة. فالمهم أنه حبسهم عليه الصلاة والسلام على هذا وليس معهم ماء، والصلاة قد حانت، فما الحل؟ أنزل الله عز وجل آية التيمم بدلا عن الماء، فكان فيها فرج عظيم، وهي مصداق قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة في إرضاع المرأة المطلقة ولدها. يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فلن يضيع الولد، لا بد أن ييسر الله من يرضعه فسترضع له أخرى، والسين للقريب والتحقيق. فإذا تعاسر الأبوان في إرضاع الزوجة للولد في مقدار النفقة أو ما أشبه ذلك فالحل قريب جدا، فسترضع له أخرى من أين؟ من فاطر السماوات والأرض، ييسر الله له ذلك، لأن وعد الله حق. قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ والبركة هنا أن ضياع عقدها صار سببا لتفريج كروبات الناس ونزول آية التأمم، وصدق رضي الله عنه، فآل أبي بكر لهم بركات ليس على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل وعلى الأمة أيضا، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركة وحصل بها خير كثير، فقاتل أهل الردة وأهل الردة وعزة المسلمين. في قتال أهل الردة وعزة المسلمين وتولية الفاروق رضي الله عنه، هذه كلها من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، أنه حسم النزاع لولاية العهد لعمر رضي الله عنه، وأنه وضع الحق في نصابه تماما. ولهذا تعد خلافة عمر رضي الله عنه من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، فبركتهم كثيرة. وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: هذا من بركتك وما أشبه ذلك، إن كان سببا للخير، فإن من الناس من يكون مباركا ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل لغيره، ومن الناس من لا يكون كذلك. فإذا قلت لإنسان مثل: هذا من بركتك أنك حضرت أو أحضرت فلانا، أو هذا من بركاتك أنك أصلحت بين القوم، أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا بأس به، والبعد عن هذا أولى، لأن التبرك بالذوات لا يجوز، وهذا قد يكون فيه مدخل إلى هذا الأمر. حلت علينا البركة، ينزل عليهم الشخص فتجد بعضهم يقول: حلت علينا البركة ونزلت من البركة. ما أدرك أنها حلت بركة ولم تحل، ما أدرك أنها نزلت ولم تنزل. فالشاهد أن ترك هذا أولى، واختيار الشيخ بن عثيمين هنا غيره أحسن، فلا يجوز التبرك بالذوات ذوات المخلوقين إلا ما كان من ذات النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البركة المتحققة. قال: أما إذا كان من بركات الميت ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في زمنه فلا بأس. ولهذا نحن الآن نقول إن نزول آية التيمم بركات عائشة وهي من آل أبي بكر رضي الله عنهم. والمقصود أنك إذا قلت هذا من بركة فلان وهو ميت أنه إذا كان حصل الشيء بعد موته فهو حرام ولا يجوز، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وإن كان شيء حصل في حياته وكان سببا له في هذا لا بأس به، كما لو أن شخصا أشار على إنسان تاجر أن يبني مكتبة لطلب العلم لطلبة العلم، واستمرت هذه المكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها ومات الرجل، فنقول هذا من بركة فلان، هذا قد ظهرت فيه البركة، قد ظهرت فيه البركة. أما إذا لم تظهر هناك بركة فلا يقال هذا. وأغلب قول الناس على أشياء لم تظهر ولا بأس بذلك، لأنه حقا هو الذي كان سببا لوجودها. فإن قال قائل: هل يجوز مصاحبة أهل الخير لالتماس البركة مثلا؟ الجواب: إن كان هذا الرجل إذا صحبته وجدت عنده خيرا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمك ما لم تكن تعلم فهذه بركة، أما مجرد صحبته يكون له بركة فهذا غير صحيح. قدر الله ما شاء فعل. أننا قرأنا معكم هذا الكتاب مع شرحه، وإلا لو اكتفينا بالمتن لكان أولى، لأن المتن تفهمون المراد من الكتاب، لكن الآن لا يفهم إلا الطالب الحذق. يعني نحن الآن نتكلم في الحكمة التي من أجلها نزل القرآن منجما ولم ينزل جملة واحدة، لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة يعني 23 سنة. فيقول ابن عثيمين رحمه الله: فوائد أسباب النزول: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. كذلك بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه إذا طعن فيه المشركون وتكلموا فيه. الثالث: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. هذا هو المتن، فركز على فهم المتن. أما هذا الشرح إن فهم الحمد لله، وإلا نحن الذي يهمنا في هذا الكتاب المتن. فهمتم يا أخوة؟ هذا هو الذي يهمنا، لأننا أردنا دراسة شيء في القرآن الكريم في هذا الوقت. قال: 4 فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح، وفي صحيح البخاري بل وفي مسلم أيضا. عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد به نفي تحرجهم بأمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. قال: هذه الآية إذا قرأها الإنسان أول ما يقرأها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنه يظن أن السعي ليس بأمر مشروع، وغاية ما فيه أنه مباح. لكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينهما، إذ كان السعي من أمر الجاهلية، يعني يسعون بينهما بعد أن يمروا على مناه، فتحرج عنه المسلمون وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف بها بين الصفا والمروة. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال كنا نرى أنه من أمر الجاهلية، نرى يعني نظن، كنا نرى أنه من أمر الجاهلية يعني نظن، أو نرى بمعنى نعتقد ونعلم أنها من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلهما من الشعائر، ويكون فلا جناح عليه نفيا لما يتوهم من الإثم. فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي، وإنما المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم. أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله من شعائر الله، فإذا كان من شعائر الله فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب فيكون أمرا مطلوبا. فهذه أربع فوائد لمعرفة أسباب النزول. وأيضا من الفوائد ما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، أن الإنسان يعني يعرف ابتداء الدعوة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أودي، وكيف صبر، وكيف تحمل، لأن الإنسان يعد نفسه لتحمل مهام صعبة، فلذلك يعرف أسباب النزول. يعني مثلا الآن لو واحد تكلم فيك، ما يقع في نفسك تقول لماذا ما ينتقم الله لي، أو تقول أنا أدعو ما يستجيب الله لي، أو نحو ذلك. تكلم في عائشة رضي الله عنها، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهر، مكث شهر يتألم من هذا الخبر، وعائشة رضي الله عنها ما تعلم هذا الأمر، ولله حكمة، لله حكمة حتى يعلم الإنسان أن كثير من الآثام التي يرتكبها الناس في حقه هي إن شاء الله رفع درجاته وتكفير سيئاته ونحو ذلك. فلا بد أن الإنسان يعرف أسباب النزول، حتى أنهم كانوا يعني يذكرون هذه المسألة في الإفتاء، إذا أراد أن يفتي يقولوا له أنت قد عرفت أسباب النزول، أنت عرفت الناسخ والمنسوخ. ما يقوم الإنسان يقفز على الفتوى هكذا، فإن أسباب النزول منها ما هو عام، يعني خاص السبب عام اللفظ، ومنها ما هو خاص السبب خاص اللفظ، فلا بد أن تميز. ما كان عام اللفظ يكون في شأن الجميع، ليس في شأن الذي نزلت به، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله ألي هذه خاصة أم لجميع أمتي؟ قال بل لجميع أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثل هذا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، عام في جميع الناس، ليس في شأن أصحاب فقط الذين تحرجوا، وفي كثير من الأشياء. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليس خاص بعمر أو بما نزلت فيه الآية، بل هو عام في الجميع. معرفة أسباب النزول من الأمور المهمة. ومع ذلك وفق الله شيخنا مقبل رحمه الله لإخراج الصحيح المسند من أسباب النزول، وإلا هناك كتب موسعة، كتب كثيرة، وأكثرها لا يثبت، يأتون فيه أنه أسباب نزول مراسيل عن عكرمة، مراسيل عن قتادة، مراسيل عن علي بن أبي طلحة، مراسيل عن فلان وعلان، وهذه غير مقبولة عند أهل العلم من حيث الصناعة الحديثية. لابد أن تقف على سبب النزول بسند ثابت، أو جاءت له طرق تنميه إلى الثبوت، عند ذلك يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. لذلك تكلم ابن الصلاح وغيره على أن أسباب النزول لها حكم الرفع. لهذا لابد الطالب أن يكون من أصحاب النباهة، وأن ينتبه لمثل هذا الأمر. فأنا أرى أني سأعود إلى تدريس المتن حتى أتمكن من شرحه والإفادة فيه. أما هكذا نقرأ المتن ثم نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين، إنما يشرح رحمه الله ما يتعلق بالآيات والأحاديث التي يستدل بها. نحن في هذا الموطن نريد أن نفهم علم أصول التفسير أكثر من فهمنا لمعاني الآيات. لماذا؟ لأن معاني الآية أصلا نحن نقرأ في التفسير، وكثير من الآية ربما المعنى معلوم، لكن كدراسة متن هذا يعتبر من علوم الآلة. أصول التفسير كأصول الفقه يعتبر من علوم الآلة، فإخراج الكتاب من علوم الآلة إلى تفسير أو إلى غير ذلك ربما يخرج به الطالب على غير فهم، فلهذا سنعود إلى تدريس المتن، نواصل فيما نحن فيه، ندرس المتن حتى نفهم ما يتعلق بأسباب النزول، بالمكي، بالمدني، بالليلي، بالنهاري، بجميع هذه العلوم التي من أجلها صنف الكتاب، التي من أجلها صنف الكتاب. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني كان يصنف لجامعات ويصنف لمعاهد، كثير من كتبه مثل لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد، مثل الإلمام وفي شرح آيات الأحكام، ومثل هذا الكتاب أيضا. فيقول يعني الذي يظهر من صنيعه أنه يوصل معلومات إلى الطلاب أكثر مما يعني يكون مقرر عليهم، أسيما طلاب الجامعات وطلاب المدارس ما هم خلف يعني علم، أهمهم الشهادة. فلذلك يستغل الطالب أو يستغل المؤلف أو يستغل المدرس يعني إضافة كلام منها هنا ومنها هنا حتى يوصل إلى إيصال الفوائد الكثيرة والفوائد النافعة. لكن بالنسبة لك كطالب علم تريد أن توصل في هذا الباب تأصيلا طيبا، يكون عندك نبذة طيبة عن أصول التفسير، لابد أن ندرس ما يتعلق بأصول التفسير. هذا يا أخوة كما درسنا في التدمرية والحموية وكثير من كتب القواعد، ما نركز على كل صفة يذكرها المصنف، لأنه ليس الباب باب صفات. فلو أني أدرس يعني في مثل هذه كتب القواعد ما يتعلق بالصفات سيطول المقام ويخرج الطالب ما يستفيد. لكن كتب القواعد تبقى على أنها قواعد، وكتب الشروح تبقى على أنها شروح، وكتب المتون تبقى على أنها متون، وسنستفيد من الجميع بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.